واستفاد حذيفة من هذا، ولذلك كان مما يروى عن حذيفة وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يرى لغط الناس ولغو الناس وحديث الناس والقيل والقال، فينصح أخوانه ويقول: والله لقد كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة فيصبح بها منافقا، وإني أسمعها منكم 40 مرة. إذن سماع الأخبار وتصديقها وثبات الإنسان على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بلغه عنه عليه الصلاة والسلام له ذلك الأثر. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحدر عنه الفرات في آخر الزمان وهو من أسرار الساعة وعلاماتها، وأخبارهم أيضا عن حقيقة الدجال وبيان ما يأتي به من الشبهات وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثل حيالها. إذن هذه فائدة من الفوائد عند تدارك أسرار الساعة. أيضا تستمر للمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب، بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد منه، وعدم البيان نقص تنزه الشريعة عنه. من ذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعت عن الدجال وعن أيامه أن يوما نعم يا أخوان سلسلة أن يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه مثل سائر الأيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أن أصلي الصلاة في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع كسائر الأيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، اقدروا لها قدرها. إذن هذه الأشرار بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام يحتاجها المسلمون، ولذا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا يقبل منهم إلا الإيمان، وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري لأن عيسى يحكم بهذا الشرع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذلها إلى حين نزول عيسى ابن مريم، وحين ذاك توضع الجزية ما تقبل، ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. إذن هذه فائدة أنه حينما نتدارك بعض الساعة فإن هذه الأحكام تتبين. ثم بعد ذلك أخيرا من الفوائد التطلع إلى ما يحدث في المستقبل، أمر فطري، فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو منها أو قد تحدث له، ولذلك لأن الإنسان يحاول يستكشف الغيب نجد أن بعض الزعماء والرؤساء وبعض أهل الأموال يلجؤون لمعرفة ما يغيب عنهم إلى السحرة والكهنة والمنجمين والمشعوذين، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بالحق الذي يغني ويهدي ويشفي في هذا الجانب من أمور الغيب التي يحتاجها الإنسان والتي فيها خير له في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى. بعد ذلك لعل من الأشياء التي مرت ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، فنتجاوز عن ذلك لأني أرى أن الإخوان يطلبون الحديث عن العلامات. بدأ أيها الإخوة، وقد رأيت هذه الورقة وأحسن الحقيقة الأخوة في وضعها في المندوبية أو في المكتب التعاوني، لكن لعلي أشير إلى مراجع ليست بهذه الورقة حد بل في الأشراط عموما، وهي من أفضل ما كتب سواء قديما أو حديثا. هناك بحث علمي قيم عنوانه أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، وهناك رسالة علمية، وهناك أيضا بحث قيم بعنوان فقد جاء أشراطها لمحمود بن عطية بن محمد، لمحمود عطية محمد علي، محمود عطية محمد علي. قدم لهذا البحث القيم الشيخ حسين العواجم. هنا اليوم الآخر أيضا كتاب اليوم الآخر القيامة الصغرى، فيه حديث مستفيض رائع عن القيامة الصغرى الموت، وعن العلامات الصغرى، وعن بعض العلامات الكبرى للشيخ الدكتور عمر الأشقر. لعل هذه تكفي. الدخان من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة. قال الحديث ذكرناه ثالثا، ثم ذكر منه الدخان آية من الآيات العشر. هذه الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أنها مضت وانقضت، فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن غاصا يقص عند أبواب كندة ويزعم أن آية الدخان تجيء، يقول أن آية الدخان ما خرجت بعد، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله أي ابن مسعود وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا أي كفار قريش في مكة قال عليه الصلاة والسلام اللهم سبع كسبع يوسف، سبع عجاب سبع سنين. قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيخشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة أي يوم بدر واللدان وآية الروم. فابن مسعود بهذا يرى أن الآية مضت وانقضت، واستدل على أن ذلك العذاب يقع للكافرين، أو واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنه. ابن مسعود استدل بذلك، ومن وافقه، وقد وافق ابن مسعود جماعة من السلف منهم مجاهد وأبو العالية والنخعي والضحاك وعطية العوفي، وهذا اختيار ابن جرير أنها قضت وانقضت. لكن رجح ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد، وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزحمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية هذه الأولى الدخان، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. رواه ابن جرير، ورواه الطبراني وإسناده جيد، وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري، واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور: الأول، الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد، والمرفوع مقدم على الموقوف. أيضا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود، لأن ابن مسعود أخبر أن هذا الدخان من شدة جوع أولئك لما جاءتهم تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتهم السنة، أنه كان يقف فيرى خيالا وذلك هيئة الدخان. فهنا الدخان واضح بين وليس خيالا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثالثا قوله تعالى: يخشى الناس، ولو كان امرا خياليا يخص اهل مكه المشركين لما قيل فيه يخشى الناس. قال النووي في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان، هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه، وأنه إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة كما سمعنا، وروى ذلك حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي حديث أن الدخان يأتي بعد ولم يمضي، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، هذا الدخان يمكث في الأرض 40 يوما. ثم قال النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار، يحتمل أنهما دخانان حتى يجمع بين الآثار. الفصول، نعم، ما ما معنى الختم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة ختم ومسخ ومقت. وبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة أن هذه التي تكون سواء الختم أو المسخ أو المقت إنما ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. فأسباب الخصوف، أسباب الخصوفات كثرة الخبث. نعم، كثرة الخبث، الزنا وانتشاره، وشرب الخمر والتهاون به، حتى أنه ورد في آثار يشربونها يسمونها بغير اسم. عدم القيام بحاجة المحتاج والانشغال عن ذلك بسبب الخبث الذي شغل بذلك أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وتلك من العلامات الكبرى لقيام الساعة والخصوفات الثلاثة. هناك خصوفات قبل، لكن الخصوفات الثلاثة هي العلامات الكبرى، هي من العلامات الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثرة الخبر والتهاون فيه، فقال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذه الآثار التي تغير معالم الأرض إنما تكون بسبب كثرة الخبث والتهاون لأوامر الله سبحانه وتعالى أو الإعراض عنها. ما معنى الختم؟ الختم يقال ختم المكان، يخصف خسوفا إذا ذهب في الأرض، يعني غاب. ختف المكان إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. والله سبحانه وتعالى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة ختم ومسخ ومقت، كان في أمم سبقة فقالوا: نقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض، ونقرأ أيضا عن سلة من بني إسرائيل أنكرت المنكر فنجت لأنهم من الصالحين، وآخرين لم ينكروا المنكر، وفئة خارفت المنكر وافتخرت بذلك المنكر. فأخبر الله عز وجل أنه مسحهم قردة وخنازير. إذن هذا معنى الخسف. فالخسوفات الثلاثة من أكراض الساعة الكبرى جاء ذكرها في أحاديث عدة، منها حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي سلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. إنه السبب الرئيس في هذه الخصوفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من أهل الخبث ومن الخبث. هل وقعت هذه الخصوفات؟ هذه الخصوفات الثلاثة لم تقع بعد، كغيرها من أشراط الساعة الكبرى التي لم يظهر منها شيء، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن، وإنما وقع بعض الخصوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وتلك من أشراط الساعة الصغرى وليست المقصودة بهذا الحديث. ونسمع بزلازل وصفات، وتلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أشراط الساعة الصغرى. وللسفاريني في أعطي العنوان كاملا في لوامع الأنوار البهية وصواطع الأشرار الأثرية، شرح الدرة المضية في عقد الفرقة الوردية للسفاريني، كلام شامل ينبغي لطالب العلم ألا يغفل. وإن كان رحمه الله أيضا وهو يجمع النصوص ويجمع المتفرق يتخلى عن عهدة ما في هذه النصوص من ضعف أو ما يمكن أن يكون فيها من مقال، وإن كان ذلك قليلا كما أشار رحمه الله. إذن هذه الخصوفات الثلاثة خصوفات عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر: وقد وجد الخصف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخصوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشل فيهم المعاصي. والشيخ عمر الأشقر حينما تكلم عن ترتيب العلامات الكبرى تبين أن منها ما هو واضح ترتيبه، كنزول عيسى ثم الدجال وقتل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام له، ثم خروج يأجوج وماجوج وأيضا موتهم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وهناك علامات أيضا هي آخر العلامات بالنسبة التي قبل قيام الساعة، كخروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. وأيهما قبل؟ هل تخرج الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة تسب المؤمن والكافر، أم أن خروج الشمس من مغربها آخر العلامات، أم أن خروج النار التي تحشر الناس؟ وهناك علامات لا يعرف ترتيبها، ومنها الخصوفات الثلاث كما ذكر الشيخ في كتاب القيامة الصغرى، فليراجع في مكانه. العلامة الثالثة النار التي تحشر الناس، آخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن، آخر العلامات الأرضية نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلامات التي لن تقوم الساعة حتى تروها عشر، ومنها وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، نار تخرج من عدن أبيض تخرج منه تلك النار تحشر الناس إلى محشرهم وتطردهم إلى محشرهم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر النار، عن كيفية حشر النار للناس. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راحبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وروى أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم هاهنا، وأومأ بيده نحو الشام. وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزيلة. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي، يريد السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، أي المدينة، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما. والأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام. ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، والربعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد، عن ميمونة بنت سعد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة، وعاد القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي، وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثير وابن حجر إلى أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا، حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس إلى بلاد الشام. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الأحاديث: هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أبطال أحلة الحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين، 2 على بعير و3 على بعير و10 على بعير، يعني يعتقبونه من قلة الظهر، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج من قعر عدن، فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكله. إذن هذه 3 أصناف في آخر عمر الدنيا مع هذه الآية العظيمة، وهي خروج النار من قعر عدن. أصناف الناس كما ذكر 3 يحشرون على ما سمعنا، وهذا يدل أن هذا الحشر في آخر أيام الدنيا، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المستوي وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم أو يهلك المتخلفون منهم بالنار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر ولا ظهر، لم يبق موت ولا ظهر يسري، ولا أكل ولا شرب، ولا لبس في العرفات. والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي رحمه الله بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة، وصحح ذلك وضعف ما ذكر قبل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكيف يصحح من دعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه: إن منهم 2 على بعير و10 على بعير، وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر، هذا لا يلتئم مع هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحشر هناك حشر المتقين إلى الرحمن وفدا على نجاحب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات، على غير هذه الصفة جعلنا الله وإياكم موالدين من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه إخواني وأخواتي الآيات التي تحدثنا عنها، ولعل ختام الحديث أن نذكر أنفسنا وإياكم بأن الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وتقديره وتدبيره، الله الذي قدرته قاهرة، وهو سبحانه وتعالى المتصرف بكل شيء، الذي أخبر عن تغير العالم الذي يعيشه الناس فترة من الزمن يعيشون التكليف. من أطاع الله عز وجل فإن قدرة الله سبحانه وتعالى تثبته وتنصره وتؤيده، والخير من الله سبحانه وتعالى العاجل والآجل له. ولا شك أن أعظم ما يميز المؤمنين إيمانهم بالغيب، أعظم ما يميزهم إيمانهم بالغيب. واليوم نعجب كثيرا، حينما كنت أحضر الموضوع قلت لشخص: هل عندك كتب تختم هذا الموضوع؟ فأحضر 3 كتب كلها تتكلم عن الاكتشافات والمخترعات في هذا العصر التي انبهر الناس منها، ولكن أيضا وضح الدليل الشرعي الذي يجعل كل هذه الأشياء محتقرة وهينة، وتشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا وهو القادر سبحانه وتعالى أن يسلبها القوة التي يتمتع بسببها الناس. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ الله سبحانه وتعالى الذي سخر هذه الأشياء قادر على كل شيء. ولعل المشايخ الفضلاء لا يفوتهم وقد اقترع أن يكون ضمن الحديث لكني رأيت أن أؤجله أقول لا يفوتهم أن يتحدث بسلسلة عن عظمة الله عز وجل. نعم سلاسل عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولعلنا لهذا نختم حديثنا كما بدأت بأن نسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفق وأعاد أن يجعل حظنا مما سمعنا وقلنا زيادة الإيمان. ونسأله سبحانه وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه وهو يحذر الخصم وهو يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يخطف به. فاللهم إنا نعوذ بك من الخسف والمسخ والمقت. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث ونذرأ بك اللهم بنحور أهل الخبث. اللهم من أراد الإسلام وأهله بشر فرد كيده في رحله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعصم المسلمين من كل بلاء وفتنة إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية أبها شمسان الشارع العام هاتف الرقم 2243939 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.